أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الأمر بنا إلى الأمر الثالث والأخير من هذا البحث، وهو أن يكون هنالك تزاحم بين الأصلين العمليين، يعني ما في تنافي حينئذ بينهما، لا بالذات ولا بالعراض، وإنما التنافي في مرحلة الامتثال والإتيان بالوظيفة التي قرر هذا الأصل مع الوظيفة التي قرر الأصل الآخر. ومثالها واضح، كما لو كان لدينا استصحاب وجوب الصلاة واستصحاب وجوب إزالة النجاسة عن المسجد. واضح، يعني كان قبل الآن هو مسجد، الآن اجت الدولة الظالمة وهدته في قلبه، بحيث أنه أثار المسجدية بعد موجودة ولكنه انمحت صورة المسجد، بس الأثار موجودة، فشك في وجوب إزالته وتنجس. مثلا صار في عراق بين الدولة الظالمة والمؤمنين، وصار في نجيسة نجيسة دمية، فحينئذ يشك بأنه هل تجب إزالة النجاسة ولا لا. استصحبنا وكان يتجب الإزالة قبل الآن، والآن يشك فنستصحب. وافترضنا أن حيثية البناء وحيثية الهدم هي حيثيات تعليلية مش حيثيات تقييدية موجبة لتعدد الموضوع، فاستصحبنا وجوب كان قبل الآن تجب الإزالة، والآن يشك فنستصحب وجوب الإزالة فيها. أيضا كانت تجب عليه الصلاة والآن يشك مثلا أنه خرج الوقت أو أنه ما خرج الوقت، فاستصحبنا وجوب كان قبل الآن يجب عليه والآن يشك نتيجة الشك في خروج الوقت أو لا، فنستصحب حينئذ وجوب الصلاة. واضح، استصحبنا وجوب الصلاة واستصحبنا وجوب الإزالة عن هذا المكان اللي زالت عنه صورة المسجد وانمحت ولكن بقيت أثار المسجدية فيه، وكان في ضيق وقت، بحيث أنه إذا بده يزيل النجاسة راحت الصلاة، وإذا بده يصلي رح يصير في تأخر، حينئذ ما راح أصل إزالة النجاسة بس رح يأخرها، مع أن الإزالة تكون حينئذ على الفورية ولا تباطؤ حينئذ فيها في قلبه. فحصل حينئذ ما يصطلح عليه بالتنافي فيما بين استصحاب وجوب الصلاة بين الحكمين الظاهريين، وجوب الصلاة الظاهرة بقاء ووجوب إزالة النجاسة عن هالمكان حينئذ بقاء، حصل التنافي بينهما امتثال، لأنه كما أنه في الوجوب الواقعي لإزالة النجاسة والوجوب الواقعي للصلاة مشروطان بالقدرة في قلبه، كذلك الحال بالنسبة لهما مشروطان بالقدرة، وهو لا قدرة لهما عليهما جمعا في قلبه، ما عنده قدرة تفصيلية للإزالة وللصلاة، وإنما القدرة على نحو البدل وعلى نحو حينئذ الصرف في قلبه. فيأتي فيها نفس الكلام اللي هو في مورد التزاحم، حيث أن كل من التكليفين إذا كان وجوب الإزالة واقع وجوب الصلاة واقع، كل منهما مشروط بالقدرة، كذلك الحال هنا مشروط بالقدرة، وحيث لا قدرة لهما عليهما جمعا في قلبين، وإنما القدرة حينئذ بدلية في قلبين، فليس بوسع أن يأتي بهما معا، بل يأتي بأحدهما دون الآخر. مرة في أهمية لأحدهما على حساب الآخر، مرة لا في احتمال الأهمية كذا، ومرة اثنين متساوية بحسب الأهمية والملاك في البين. هلا شو مناشئ الأهمية؟ له بدل ليس له بدل، شو هذا اللي هو مفصل في محله من بحث التزاحم، فيأتي هنا. فنقول أن كل من التكليفين الظاهريين واقعا على ما هو عليه، ما في تنافي بينهما، لا بالذات ولا بالعرض ونتيجة العلم الإجمالي في البحث، وإنما ضيق في القدرة، ما عندوش إلا قدرة واحدة بدلية على الصرف منهما، ليس بوسع أن يحققهما معا، كما هو الحال بالنسبة للتكليف الواقعي بالإزالة والتكليف الواقعي بالصلاة في البحث بعينه يجري هنا بنفس الشيء، ما فيش أي شيء جديد. طيب ليش نذكر هذا الكلام هيك بس استحلية وكذا؟ لا، في نقطة وحاصل هذه النقطة، وهو أن الميرزا ومدرسة الميرزا قدس سره الميزة شو بيقول؟ الميزة ما عنده التكليف الفعلي، يعني المجعول الفعلي الجزئي اللي بيعبر عنه سيد الشهيد بالمجعول الوهمي، إذا يراه حينئذ هو داخل ضمن الخطاب ومدلول للدليل في البين، ومجعول جعل المولى في البين. يعني بعد أن أنه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا زالت الشمس مثلا فصل، بعد هذا الجعل الكلي والمجعول أيضا كذلك، بعد هذا الجعل المجعول الكلي، إذا ما حققت استطاعة لفرد من الأفراد يكون هنالك مجعول جزئي فعلي حينئذ مختص به، لا ربط للآخرين به، لا من حيث الطاعة والامتثال ولا من حيث المعصية والمخالفة في البين. كل واحد له طاعته ومعصيته المستقلة في البين، امتثاله ومخالفته المستقلة، لا ربط لمخالفة امتثال الغير بمخالفته وامتثاله في البين. هذا الذي يقوله، يعني لما يتحقق حينئذ استطاعة خاصة لخصوص هذا المكلف يكون له وجوب فعلي جزئي خاص به في البين، له طاعته مستقلة ومعصيته مستقلة، مو أنه إذا أطاعه فقد أطاع، لا أطاع هذا الوجوب اللي هو خاص به في البين. المولى بالأساس كان هنالك وجوبات انحلالية بعدد الأفراد، لكن جمعها حينئذ بوجوب واحد وصاغها صياغة قانونية بجعل واحد ومجعول كلي واحد، وإلا بحسب الحقيقة هي مجعولات عديدة بعدد أحد المكلفين الذين تحصل لهم الاستطاع، ويكون مصداقا لقوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الكلام فيما سبق قلنا بأنه لا يرجع المحصر، في الواجب المشروط حكينا عنه، وفي مجالات مختلفة في الاصحاب حكينا عنه، وأيضا في عدة مجالات كنا نشير ونبه إليه، أنه بعد أن يكون هنالك جعل ومجعول كلي في البين، وبعد أن يتحقق شرط الاستطاعة من المكلف، غاية ما يحصل أنه يرى المكلف مشمونا لخطاب لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا أنه ينقضح في نفس المولى إرادة جزئية خاص النص بخصوص هذا المكلف اللي حصل عنده الاستطاعة، لا، بل يرى المكلف نفسه مشمونا لخطاب المولى ليس إلا. يعني بالأول كان أجنبي عن لله على الناس حج البيت، ليش؟ لأنه كان مثلا غير مستطيع، الآن لا، بعد أن تحقق الاستطاعة يرى أن هذا الخطاب يشمله وهو مصداق حينئذ ومخاطب ومعني حينئذ بذلك. بالأول كان مخاطب وهلأ مخاطب، بس لا مخاطب في كلفي، وإنك إذا تلكأت حينئذ عن الامتثال في معصي وفي عقوبي وفي ومن كفر اللي بيتركها ثلاث مرات كما في الروايات حينئذ تهاونا مع الإقرار حينئذ بوجوبها في بحد الكافر في البين كما في الروايات، وإله أحكامه الخاصة أقيم عليه الحد أول مرة أو التعزير بالتاني بالتالت وبالرابع يقتل أو بالتالت، هذا اللي هو مفصل حينئذ في محله. أما إذا لا تركها مش تهاونا، إن تركها إنكارا وتكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله، إذا صار حينئذ حكم حكم المكذب بالرسالة، وبالتالي حكمه حكم المرتد والكافر وإلى آخره. فبالتالي ما في عنا أكثر من هيك، في عنا هذا الوجوب الكلي، وحينما تتحقق الإصطاع الجزئية لا تنقضح في نفس المولى إرادة جزئية خاصة بهذا الذي حصل له الإصطاع، إنما هي الإرادة الكلية الذي يرى نفسه مشمولا تلك الإرادة ومصداقا ومخاطرا حينئذ تلك الإرادة الكلية، ومنبعث ببعث تلك الإرادة الكلية في البحث. هذا بحث تقدم معك. للشاهد من هذا الكلام وهو أنه هيدا المجعول الجزئي اللي تمسك بحرفيته الميرزة قدس سره، عم شو يقتضي؟ لأنه كنت أفكش تحافظ على، يعني بدأت تتعامل مع المجعول الجزئي كما لو تتعامل مع المجعول الكلي اللي هو مدلول الخطاب في البين. يعني بعبارة أخرى أن التنافي بين مجعولي الجعلين في البين الجزئيين، مش المجعول الكلي، لا، بين مجعولين، لأنه بحسب المجعول الكلي ما في تنافي بين إزالة النجاسة، بين وجوب إزالة النجاسة ووجوب حينئذ الصلاة في البين، ما في أصلا تنافي، واضح؟ ما مثل أي خطابين، مثل الأمر بالمعروف مع مثلا الأمر خلينا نفترض بالحج، ما في تنافي بينهما. كذلك الحال هنا أيضا ما في تنافي بين وجوب الصلاة ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد. وإن بتحصل حينئذ منافات بينهما والضيق على مستوى الامتثال، هذا اللي بيرجع إلى المجعول الجزئي. إذا فرضناه أنه مدلول الدليل ومدلول الخطاب بحسب ما أفادته مدرسة الميرزا، فيكون التنافي بينهما بحسب مجعولي الجعلين. وقد أخذنا القدرة شرطا في الخطاب، فلا يمكن حينئذ الجمع بينهما، لا يمكن الجمع. لا، ليس بيسعي في الآن الواحد أن يجمع بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة في البيت، فكل منهما حيث أنه مشروط بالقدرة، ولا قدرة لهما عليهما جمعا، وإنما القدرة على نحو البدل وعلى نحو الصرف في البيت. فأيهما يحققه أولا يكون رافع لموضوع الآخر وناهيا حينئذ لموضوع الآخر في البيت. ليش يكون؟ إذا كان على مستوى واحد من الأهمية في البيت، يكون الأمر بالصلاة مشروطا، الأمر الجزئي بهذه الصلاة مشروطا بعدم التشاغل بإزالة النجاسة، يعني مشروط بالقدرة. القدرة كيف من ترجمة عملية بالنسبة مثل هذا؟ أن لا يتشاغل حينئذ بواجب لا يقل أهمية عن هذا الواجب اللي مشروط بذلك الشرط. وكذلك الحال بالعكس، وحيث أنه لا قدرة له عليهما جمعا، إنما القدرة على نحو البدل، فقطعا أحد الخطابين سوف ينتهي أمده، سوف تنتفي فعليته ويزول لعدم تحقق قيد، ما عنده القيد عليهما حينئذ جمعا، وإنما على أحدهما دون حينئذ الآخر في البين. وبالتالي سوف يكون التنافي في المجعول الدليل، وليس التنافي في مرحلة الامتثال وضيق في القدرة وعدم القدرة على الجمع حينئذ بين هذين التكليفين، مع عدم التنافي بينهما في مرحلة الجعل، لا بالذات ولا بالعرض نتيجة العلم الإجمالي. هذه خلاصة النقطة التي على أساسها جئنا بها. وإذا من التنبيهات على بطلان حينئذ هذا المسلك، وهو أنه بعد أن يتحقق بالله أن نسعى في البيت نصره إليه سبيله، عندك الجعل عندك المجعول الكلي، بعد أن تتحقق الاستطاعة من أحد أفراد المكلفين، يكون هنالك وجوب جزئي ومجعول جزئي لخصوص هذا الذي حصلت له الاستطاعة، وكأنه تنقضح من تلك الإرادة الكلية إرادة جزئية خاصة بهذا المكلف، لها طاعتها المستقلة ومعصيتها المستقلة من دون ربط لها بطاعة ومعصية سائر الأفراد بلحاظ حينئذ الاستطاعات الأخرى إلى آخره. هذا منبه على عدد تمميزاته، وأنه هذا المجعول الجزئي فقط أنه يرى نفسه مشمولا لهالخطاب حيث حصل الاستطاعة، وقبل ذلك لم يكن مشمولا لهذا الخطاب، يعني بالأساس الخطاب موجه له ولكنه لم يكن موجه له على نحو الإدانة والتسجيل وتحميل المسؤولية، أما من الآن فصاعدا لا، صار موجه له على هذا النحو المنوال في البيت. بعد ذلك ندخل في بحث جديد اللي هو بحث التعارض في البيت. المناسبة بين التعارض الاصطلاحي والتعارض اللغوي هي بس النكتة، وهو أن التعارض يعني عرض شيء على شيء، يعني مقابلة شيء حينئذ بشيء آخر، لقد يكون هذا التقابل بنحو التماثل والتجانس يعني من جنس واحد في البيت، وقد يكون لا بنحو التنافي والتنافر حينئذ فيما بينهما. وهذا اللي بدنا إياه، يعني تعرض شيء مقابل شيء آخر، مثل الرواية مع رواية أخرى، صحيحة أبي ولادة مع صحيحة زرارة، مع وجود التنافي هذه عم توجب الإعادة، وهذه حينئذ عم تنفي الإعادة في البيت. واضح هذا اللي يقال، هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي فيه له تعريفان، تعريف نسبه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لمشهور الأصولية، وهو التنافي بين مدلولي الدليلين بالتناقض أو بالتضاد في العدة، تنافي بين مدلولي الدليلين أو التنافي بين مدلولي الخطابين التناقض أو بنحو التضاد في البين. التنافي مثل مثلا صحيحة أبي ولاد عم تقول مثلا وجبت أن صلاته مو صحيحة، إنما صلاته فاسدة في البين، يجب عليه مثلا إعادة أو القضاء. بينما صحيحة زرارة عم تقول لا تمت صلاته ولا يعيد. فالتنافي بين المدلولين حينئذ موجود في البين، هذا يوجب الإعادة وهذا حينئذ ينفي الإعادة في البين، بين أنه في إعادة أو لا، أو بين هذا حكم بالفساد وهذا حكم بالصحة، بينهما حينئذ تنافي بين مدلولي الدليل. هذا التنافي تارة يكون بنحو التناقض، بنحو التناقض، مثل شو؟ مش تصلي ولا تصلي، إنما نحو تجب الصلاة ولا تجب الصلاة، أحد الخطابين، أحد المدلولين وجوب الصلاة، المدلول الآخر ناف لوجوب الصلاة. صلي ولا تصلي، لا، لأنه صلي يمكن تحملها على الوجوب، ولا تصلي بتحملها على شو؟ على الحرمة. ما هي ناهية بتحمل على شو؟ على الحرمة في قلبه. وجوب وحرمة ما في تناقض بينهما، إنما يدخل بالتضاد. واضح؟ هذا المثال الأول بنحو التناقض. بنحو التضاد اللي هو مثلا قام دليل على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيم، دليل آخر خلنا نفترض على كراهية صلاة الجمعة في عصر الغيم، هذا ما في تناقض بينهما، مش واحد عم بيقول وجوب واحد عم بيقول لا وجوب، عفوا في الوجوب، واحد عم بيقول وجوب والآخر عم بيقول بالكراهة، ولا يمكن، لأن الأحكام التكليفية الخمسة في تضاد بينها، لا يمكن في نفس الآن أن المولى شرع لصلاة الجمعة في عصر الغيبة لا يعقل أن شرع لها الوجوب والكراهة أوجبها وبنفس الوقت شو كراهية. ليش؟ لأن الوجوب في ملاك ومصلحة لزومية وفي محبوبية وفي شوق من المولى مؤكد استتبع أن المولى يأمر به ويبعث نحو الاتيان به، وأما بالنسبة للحرمة لا، عفوا بالنسبة للكراهة لا، في مبغوضية ولو خفيف في البين، بس في مبغوضية، ومع هذه المبغوضية مع تلك المحبوبية الشديدة لا يمكن بواجب من الوجوه أنه يجتمعا ويلتقيان حينئذ في البين، فيكون هنالك تناف بين مدلولي الدليلين، لكن بنحو التضاد لا بنحو بنحو التناقض في البين. التنافي بين المدلولين إما بنحو التناقض، تجب ولا تجب، تحرم ولا تحرم، أو بنحو التضاد اللي هو وجوب مع كراهة، وجوب مع حرمة، وجوب مع حتى وجوب مع استحباب، إذا الخطاب الآخر استفدت من استحباب وجوب استحباب ما بيجتمعش قطعا، حتى وجوب خلينا نقيم وجوب وكراهة أو وجوب حرمة، وجوب استحباب أو وجوب إباحة في البال لا يجتمعان بوجه من الوجوه، لما بحث في محله من التضاد بين الأحكام التكليفية الخمسة، والاستحباب حكم تكليفي والوجوب حكم تكليفي، لأنه الاستحباب يعني أنه ليس مؤاخذا على الترك، أما الوجوب لا، يكون مؤاخذ ومسجل عليه في صورة الترك وعدم الإتيان حينئذ به الوحش. هذا التعريف الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره نسبه للمشهور، أورد عليه الصاحب الكفاية أن التعريف من خصاله هلأ لا يمكن أن ندرك الحد التام أو الحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص، بس من أحد عيوب التعريف أن يكون التعريف غير مانع للأغيار في البين، غير جامع للأفراد وغير مانع للأغيار، إذا كان التعريف على هالمستوى فهذا التعريف يعني معظم الله أجركم. والتعريف المشهور مبتلي بهذه المشكلة. ليه؟ لأن التنافي بين مدلولي الدليلين لا، لأنه نحن عم نحكي عن التعارض المستقر، التعارض الذي لا يمكن أن نفرض وجها علاجيا فيما بين المدلولين، مش عم يقول تنافي بين المدلولين، أنه ما في عندنا وجه للعلاج فيما بين المدلولين، راح إلى مسألة موافقة الكتاب، مخالفة العام، الترجيحات السندية من شو لآخره، واضح، إما الترجيح المضمون أو الترجيح بحسب السند، يعني استقر التعارض واستحكم في قلبه. بينما هذا التعريف مش مقتصر على التعارض المستقر، بل يشمل حتى التعارض غير المستقر، موارد الجمع العرفي مثل مثلا إكرام كل عالم، واضح، يعني في عندك مصلحة وعندك في كامنة في إكرام كل عالم في البحر، ورد المخصص اللي قال إنه العالم الفاسق لا تكرمه، بين وجوب إكرام كل عالم حتى الفاسق وبين أن العالم الفاسق لا تكرمه في البحر يوفي تنافي بين مدلولي الدليلة، وإذا التنافي ولو إما بنحو التضاد أو بنحو التناقض في تنافي نسبة العالم الفاسق، العام بيقول أكرمه ولو بعمومه، والخاص عم بيقول شو مثلا لا تكرمه في البين، يجب إكرامه هذيك يحرم إكرامه، أو هذا يجب إكرامه هذا لا يجب إكرامه في البين، فالتنافي بين مدلولي الدليلين بنحو التناقض أو بنحو التضاد حاصل فيما بين العام والخاص، تنافي بين المدلولين. واضح. والحال انه هذا موجود جمع عرفي، عام وخاص، مطلق ومقيد، اظهر وظاهر وكذا، هيدا موجود جمع عرفي وليس حينئذ من صوريات التعارض المستقر. انتم التعريف الضابط التي ذكرتموها انما هو فقط وفقط للتعارض المستقر، واما التعارض غير المستقر لا يكون مشمول لهذا التعريف، فلا يكون هذا التعريف مانع عندي الاغيار. ذاك يعني مضطرد يشمل كل المصادق التعارض المستقر، ولكنه غير لا يمنع الأغيار ولا يعكس إلا أفراده، بل يعكس أفراده وغير الأفراد ولا يكون طاردا للأغيار، فهذا هو العيب حينئذ في التعريف. طيب شو رأيك يا صاحب الكفاية؟ قال نستبدل هذا التعريف بتعريف آخر. ما هو هذا التعريف الآخر؟ قال هو التنافي بين مش مدلولي الدليلين، بين الدلالتين أو التكاذب بين الدلالتين بنحو التناقض أو بنحو التضاد. كل التعريف اللي عند التنافي تنافي، تكاذب بين دليلين أو الأدلة، لأن قد تكون معارض ثنائية الأطراف وقد تكون أزيد ثلاثية الأطراف وأزيد وإلى آخره. فهذا التنافي بين لا يكون بين المدلولين حتى يدخل في التعريف موارد الجمع العرفي، لأنه في تنافي بين العام والخاص، العام بمدلوله أكرم الفاسق والخاص بمدلوله لا تكرم الفاسق، ففي تنافي بينهما بالنسبة للفاسق في البحث. كيف بالعموم من واجه في تنافي بينهما بمورد الاجتماع، كذلك بالعام والخاص المطلق في تنافي بينهما بمورد الاجتماع، لكن بحسب المدلول. أما بحسب الدلالة فيقول صاحب الكفاية لا يكون هنالك تنافي بين الدلالتين. ليش؟ لكون الخاص نصب قرينة على العام، دلالة الخاص يعني على مستوى اللفظ وعلى مستوى اللسان وعلى مستوى الدلالة، الخاص نصب قرينة على العام ومفسر قرينية نوعية، مفسر نوعي للمقصود حينئذ من العام، وأن العالم الذي يجب إكرامه إنما هو غير الفاسق، وأما الفاسق فلا يجب إكرامه في الفعل. واضح. لكن هذه القرينية مو على مستوى المدلول وإنما على مستوى الدلالة، فإذا كان الأمر حينئذ كذلك فحينئذ على مستوى المدلول التنافي موجود بينهما، وأما على مستوى الدلالة فلا تنافي بينهما. ليش؟ لمكان القرينية، قرينية الخاص بالنسبة للعام، قرينية الأظهر بالنسبة للظاهر، قرينية القيد بالنسبة للمطلق في البين. فالتنافي حينئذ بين الدلالتين لا يكون إلا في موارد التعارض المستقر، إما بنحو التناقض، تجب الصلاة لا تجب الصلاة، يحرم خلينا نفترض مثلا التكفير لا يحرم التكفير مثلا بالصلاة في البين، فلنفترض هكذا. واضح. أو بنحو التضاد مثلا، تجب الصلاة وتحرم مثلا الصلاة، أو تكره الصلاة أو تستحب الصلاة. واضح. فبين المدلولين في حينئذ تنافي، سواء في التعارض المستقر أو في التعارض غير المستقر فيها. وأما بين الدلالتين فلا يكون التنافي والتكاذب إلا بين اللسانين، وأما بالتعارض غير المستقر ما في تنافي بين عام وخاص، لقرينية الخاص للعام، لقرينية القيد بالنسبة للمطلق، لقرينية الأظهر بالنسبة للظاهر في الفعل. فمن هنا عدل المحقق صاحب الكفاية قدس الأخند الخراساني من التعريف الذي نسبه الشيخ الأنصار المشهور، وهو تعريف التعارض بالتنافي بين المدلولين بالتناقض أو التضاد، إلى تعريفه بالتنافي بين الدلالتين أو الأدلة، التكاذب والتنافي بين الألسنة والأدلة، وأما المدلول واضح كلهم فيه بالتنافي، التنافي بينهم بنحو التضاد أو بنحو التناقض في البيت، حتى يخرج الأغيار ويطرد الأغيار اللي هو موارد الجمع العرفي في البحث. ليش؟ لأنه في موارد الجمع العرفي ما في عندنا تكاذب على مستوى الدلالة، في تنافي على مستوى المدلول بس ما في تكاذب على مستوى الدلال لقرينية أحد إحدى الدلالتين على الأخرى فيها ولو قرينية نوعية في البحرين. إلا أن الميرزة قدس سره ومدرسة الميرزة لم ترتضي هذا العدول اللي عدل به صاحب الكفاية عما نسبه الشيخ الأنصاري المشهور، بل انتصروا لما ذكره الشيخ الأنصاري بما يأتي إن شاء الله غدا الحمد لله.